السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تتم لبحوث نظريات التمسك أو الأقوال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصصة. قول آخر ذكره صاحب الكفاية الذي هو من قبيل التمسك بالعمومات الثانوية لإحراز التمسك بالعمومات الثانوية لإحراز انطباق العموم الأولي على المورد المشكوك. كملنا يعني إجمال المقتضي والمانع نظريات القدماء. على أي حال التفسير السابق اللي فسرناه مقبول، اللي هو الثبوتي الإثباتي يرجع إلى أحد المختارات السابقة بهالمعنى. ملخص الكلام حول مبنى المشهور هذا البحث الثبوتي ارتضيناه سابقا لتفسير المقتضي المانع. البحث الإثباتي لابد أن يرجع إلى أحد التقريبات السابقة التي ذكرناها، لا أنه يتبنى كخيار مستقيم. هذا ملخص المقتضي والمانع. فنرجع إلى القول الذي ذكره صاحب الكفاية. القول الذي ذكر صاحب الكفاية هو التمسك بالعمومات الثانوية لأجل إحراز أن المورد المشكوك مصداق للعموم الأولي. نعم، نظير ماذا؟ يعني التمسك مثلا بعموم، التمسك بعموم الوفاء، وجوب الوفاء بالنذر عندما ينذر أن يتوضأ أو يغتسل بالماء المشكوك أنه مضاف أو مطلق مثلا يقول لله علي أن أتوضأ بهذا الماء، لله علي أن أغتسل بهذا الماء. التمسك بالعموم، عموم النادر، عموم ثانوي، الغاية منه هو إحراز أو التمسك لإحراز مصداق للعموم الأولي، أنه واغسلوا إذا قمتم بالصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرافق، عفوا اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، اغسلوا بالماء المطلق. فكيف نحرز أنه مصداق لعموم آية الوضوء أو آية الغسل؟ يحرز بتوسط عموم وجوب الوفاء بالنذر. فإذا وجب الوفاء بنذر الوضوء أو الغسل بالماء المشكوك وهو هذا عموم ثانوي، حينئذ يمكن إحراز ماذا؟ يمكن إحراز انطباق العموم الأولي اغسلوا وجوهكم وأيديكم على هذا المورد المشكوك من المائع والسائل أنه ماء مضاف أو ماء مطلق. فإذا يكون العموم الثانوي يعني مهد أو عضيد أو ممهد أو كاشف عن صحة انطباق العموم الأولي. هذا ملخص المدعى. دليل هذه النظرية وهذا القول ما هو؟ أنه التمسك بالعمومات. دليل هذا القول أو النظرية يقول، لأنه تساؤل، خلينا نذكر التساؤل أو الاعتراض على هذا النظرية، أنه أن العموم الثانوي أيضا من أين أحرز أنه موضوع متوفر؟ تساؤل بالبديهة يتبادر للذهن، إذا العموم الأولي لا يمكن التمسك به بمفرده، كيف العموم الثانوي يتمسك به بمفرده؟ والمفروض العموم الثانوي بعد المفروض يعني شوي أضعف من العموم الأولي، بمعنى يعني في كيفية الانطباق. هذا تساؤل. فصاحب هذا القول أو هذه النظرية ماذا يستدل؟ يستدل بأن عموم الوفاء بالنادر شمل موارد غير مشروعة فقلبها إلى موارد مشروعة، وهو ماذا؟ لو نذر الصوم في السفر أو نذر الإحرام قبل الميقات، مثلا من بلده أو من المدينة المنورة يعني قبل الميقات، روايات وردت أن هذين النذرين ينعقدان، مع أن الصوم في السفر عند المشهور غير مشروع، لا الصوم الواجب ولا الصوم المستحب، السفر يعني الذي يقصر فيه ليس فيه إتمام. فكيف إذا النذر صححه ورد النص بذلك. نعم. وكذلك الصوم في الصوم في السفر، وكذلك الإحرام قبل الميقات غير مشروع، لا يجوز ولا يسوغ كما وردت العمومات، لا يسوغ ولا يجوز لأحد أن يحرم قبلها ولا بعدها. المواقيت الجغرافية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حوالي البعيدة التي تحيط بالحرم المكي، هذه مواقيت وقتها رسول الله. فكيف النص ورد؟ فهذا المستدل يقول، لاحظ، الصوم في السفر، الإحرام قبل الميقات، الإحرام قبل الميقات لم يكن مشروعا، ولكن بعموم الوفاء بالنذر قلبه إلى مشروع. هذا تقريب الاستدلال بأن عموم الوفاء بالنذر إذن يشمل، إذا شمل مصداق يجعله مشروع، إذا جعله مشروع بالتالي تشمل مثلا عمومات الإحرام، عمومات الصوم، هل ما جرام. هذا الاستدلال ذكره المستدل. طبعا هذا الاستدلال مو ذكر واحد، ذكر جماعة في الحقيقة، يعني في مواد في أبواب الفقه ترى جماعة من الفقهاء يستدلون بهذا التقريب، سيما بعمومات الوفاء بالنذر. ولكن أورد على هذا القول عدة نقاط. النقطة الأولى أن هذين الموردين خاصان التعدي عنهما بأي دليل، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في تفسير هذين الموردين، في تفسير هذين الموردين الأعلام اختلفوا تفسيرهم، تخريجهم الصناعي شنو حسن شنو، حالة خاصة حالة عامة كيف. السيد اليزدي تبعا لصاحب الجواهر أو وفاقا لصاحب الجواهر فسر هذين الموردين كالتالي، قال طبعا هاي النقطة الثانية الولوج والخروج والدخول والخوض في تفسير هذين الموردين كي لا يستدل المستدل بهما، ان استدلاله مو في محله، يعني جواب مثل ما نقول تحليلي ملخص هذا البحث. هذا تفسير السيد اليزدي، ما هو تفسير السيد اليزدي؟ يقول او صاحب الجواهر يقول النذر لا بد له ان يتعلق، متعلق النذر ان يكون راجحا، حتى المباح ما يكفي، المباح ما يكفي في النذر، لا بد من كون راجح، لكن المراد من كون راجحا النذر ولو بسبب رجحان آت من ماذا؟ من نفس إنشاء النذر أو حكم النذر، ولو رجحان آت من حكم النذر أو إنشاء النذر. هذا الذي ذكره صاحب الجواهر وش اسمه وميزنان. الميزنان استشكل على هذا التفسير، قال إذا نتمسك به في كل محرم، محرمات تكليفية، نقول بالنذر الرجحان الذي يأتي من النذر يغلب على حرمتها، يغلب على حرمتها، فبالتالي نحلل المحرمات بالنذر. والحال أن لدينا في العمومات، لدينا في العمومات الثانوية النذر، عهد، يمين، وجوب الوفاء بالشرط، طاعة الوالدين، الصلح، هاي كلها من قبيل عناوين ثانوية. لدينا في العناوين الثانوية مشروطة مقيدة بأن لا تحل الحرام ولا لا تحل الحرام ولا تحرم الحلال. فكيف إذا يصير هذا؟ هذا توجيه السليزي أو صاحب الجواهر ليس بتام. هناك دفاع لتفسير السيد اليزدي وصاحب الجواهر بأن هذا التوجيه تام، لكنه ثبوتا، إلا أنه إثباتا ما يمكن التمسك بعمومات الوفاء بالنذر كي يلزم هذا الإشكال. يعني متى نعلم بأن حكم النذر، إنشاء النذر أولد رجحانا يغلب حرمة المتعلق؟ هذا إثباتا لا نستطيع أن نستكشفه إلا بدليل خاص، لكن ثبوتا قابل التصوير. إذن يعني هذا المور هذين هذان الموردان الخاصان اللذان وردت بهما روايات يمكن تفسير ثبوتا وانطباقا على هذا المطلب. وهذا التفسير لا يعني أن إنشاء النذر وحكم النذر دائما يولد رجحان يغلب مفسدة أو حرمة المورد، ما ليس في هذا التفسير ادعاء مثل هذه الكلية، ليس في هذا التفسير ادعاء مثل هذه الكلية، إنما هذا التفسير يتبنى أنه في المورد التي شاهد كذلك في الحقيقة رجحان من حكم النذر أو إنشاء النذر غلب مفسدة المورد. نعم، ثبوتان إذن ما يرد على أي إشكال، إثباتا يحتاج إلى دليل كاشف عن هذا المورد، وليس في هذا التفسير ادعاء أو تبني أن النذر مطلقا نعم يوجب رجحان غالب دائما على مفسدة المورد. فإشكال نائني دفع بهذا. هذا التفسير لا بأس به بس ليس تفسير كامل. نذكر تفسير المشهور القدماء أمتن، أو قل يعني يكون تكملة لهذا التفسير. تفسير قدماء لهذين الموردين ما هو؟ تفسير قدماء لهذين الموردين الإحرام في نفسه راجح، الإحرام في نفسه ماذا؟ ها؟ راجح. أتى تقييد تخصيص من سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم وقيد ماذا؟ وقيد الإحرام بكونه من المواقيت. في الشرائع السابقة الإحرام كان واجبا من البيوت، من الأمصار، من المدن. مثلا أنت تعزم على حج بيت الله الحرام مكة المكرمة، تحرم، يجب أن تحرم من بيتك وانت طالع. النبي موسى عندنا رواية على نبينا وآله وعليه السلام أحرم من مصر فكان يسوق أمام البدن ويلبي وهو لابس ثوب الإحرام إلى مكة باعتقاد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه ويعمل باعتقاد دين الإسلام، يعني وبالذات روايات أهل البيت عليهم السلام، كل الأنبياء آدم، نوح، موسى، عيسى، إبراهيم، زكريا، يحيى، إلياس، كلهم حجوا مكة المكرمة، حجوا إلى الكعبة المشرفة، إلى الكعبة، حج منذ أول يوم، أول بيت وضع للناس للذي أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. الآن ولو تحت أيدي الجلاوز الزبانية الشر، لكنه أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فكل الأنبياء حجوا، داود حج راح عرفات، جبل عرفات، صعد عن جبل عرفات، كل الأنبياء حجهم إلى بيت الله. النبي عيسى إيه هذا طبعا من خصائص معلومات مدرسة أهل البيت عليهم السلام، كل الأنبياء حجوا. فكان النبي موسى المهم حج من سيناء، سيناء مصر طريق طويل، ها تبوك 500-600 كيلومتر إلى المدينة، حطوا لي 400 بعد مال مكة، 900 حطوا لي ما بين تبوك وسيناء جد. المهم في قريب 1500 متر، 1000 كيلومتر أو ماشي على أقدامهم. حج النبي موسى من مصر، فإذا الحج كان في الأمم السابقة في الشرائع السابقة من البيت، طبيعة الإحرام من ماذا؟ من بعيد. أتى نسخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا؟ نسخ الإحرام من بعيد إلى وين؟ إلى خصوص ذي المواقيت البعيدة، 5-6 جحر وادي الحليفة، مسجد الشجرة، وادي الجحفة، العقيق، يلملم، قرن المنازل، ولما جرى المواد التي تحيط به من بعيد. تتذكرون في النسخ ماذا مر بنا؟ تفسير النسخ. النسخ تجميد المصلحة في المنسوخ، لا ماذا؟ رفعها. زين، أيضا هذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنزلة التخصيص والتقييد. التقييد عند المتقدمين شنو تفسيره؟ تذكرون التقييد مثل النسخ. جيد، إذن لاحظوا هنا الإحرام قبل المواقيت في نفسه في مصلحة، بس مجمدة. الوفاء إذا تعلق به إنشاء النذر تنضم هنا مصلحة النذر مع مصلحة المجمدة السابقة، تتفعل وتقوى على المانع، تقوى على المانع، تصير نوع من التفعيل. كذلك لاحظوا، نرجع إلى الصوم. الصوم في نفسه، عمومات الصوم، وأن تصوموا خير لكم، كذا الصوم مطلق، سواء صوم فريضة أو صوم حتى مستحب. طبعا صوم مستحب في جماعة يرون مشروعيته في السفر، صاحب الرسائل يميل إلى مشروعيته كذا، ولو صحيح أنه منسوخ، لكن على كل جماعة فيه من يرى مشروعيته. المهم أن الصوم كذلك يعني نوع من نسخ أو قول قيد، والعمومات تشمل. فإذا تعلق به النذر ماذا يحصل؟ يفعل هذا الملاك الذي في العام المنسوخ أو قول العام المخصص، وتنضم مصلحة النذر مع مصلحة ماذا؟ مع مصلحة الصوم. طبعا صوم النذر اللي قالوا مشروعيته مو صوم الفريضة، صوم المستحب. فإذا انضمت هنا مصلحة النذر، صوم مصلحة النذر، وللنهي حتى عن صوم المستحب في السفر، انضمت هنا مصلحة النذر مع مصلحة الصوم المجمدة أو العموم المخصص. فالتفسير الصناعي في الحقيقة يرجع إلى هذا المطلب. إذن النذر هنا في هذين الموردين لم يتعلق بشيء هو من رأس جذرا حرام أو مفسدة، لا، كي نقول رجحان غلب المفسدة، لا، النذر تعلق بشيء أفرض منسوخ أو أفرض تعلق بشيء مقيد مخصص، وإلا هو في نفسه واجد للبلاد. النذر كان دوره دفع المانع مو دوره ايجاد المصلحه، او قل بمصلحته يدفع المانع لانه اصل مشروعيه الشيء في نفسه هو يوجدها. طبعا هذا ايضا يحتاج لدليل، هذا ثبوتان ولا اثباتان، خب موارد اخرى فرض منسوخه او منسوخه او مخصصه نفعلها بالنذر مشكل، تحتاج لدليل. افرض صوم الوصال منسوخ، اذا نذره واحد يصير مفعل مشكل التزام به. او افترض صوم من الكلام، ان لا تكلم الناس 3 ايام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، هذا ما عاد لدي عليه. أو السياحة بالطريق الرهباني ومن القبيل، أمور منسوخة. هذه المنسوخات يعني إثباتا ما نستطيع أن نلتزم بها، وإن كان لها وجه محتمل ها على هالتفسير والتقريب، ولكن الالتزام به يحتاج لدليل جزم. أيما كان، فإذا تحصل أن التمسك بعمومات النذر كعموم ثانوي لأجل أن نحرز مورد مشكوك، نهيئ الأرضية للتمسك بالعموم الأولي، هذا حسبان بعيد عن هذين الموردين وعن هذين الشاهدين بعيد. فتحصل أن هذه النظرية غير تامة وغير صحيحة، أن نتمسك بالعموم في الشمول المصداقية المخصص أو للشمول المصداقية نفس العموم، نتمسك بعموم ثانوي وهو النادر، هذا غير في محله. هذان الشاهدان تفسيرهما شيء آخر، ليس تفسيرهما مورد مشكوك أو مورد ينقلب، هذا هو التفسير الصحيح لهما. هاي النظرية، في نظرية بعد قول ثالث، نظرية بعد أخرى، نظريتان تبقى علينا إلى أن ننتهي من العام ونذهب إلى بحث لزوم الفحص. وصلى الله على محمد وعلى آله.